لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله كلمة جعلها الله تعالى نجاة من الهلاك في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من الهدايات وانطماس من السبل، فأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، هدى الله به من الضلالة، بصر به من العمى، جاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، دعا إلى الله على بصيرة حتى توفاه الله وهو يبلغ رسالات الله عز وجل. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام، برنامج تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. في هذه الحلقة من هذا البرنامج سنتناول قضية كبرى، إنها غاية الوجود، إنها مقصود الخلق، إنها مطلوب الله الأول من الأولين والآخرين، إنها أول الواجبات وآخر المندوبات. أتدرون ما هو؟ إنه التوحيد، إنه إفراد الله بالعبادة، إنه معنى كلمة لا إله إلا الله التي يقولها الصغير والكبير والعربي والعجمي، وينطق بها كل مسلم يؤمن بالله ورسله. لا إله إلا الله هي موضوع حلقتنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وسنتناول ذلك من خلال دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فإن الله قد وصفه بوصف مميز، قال جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما، فالأمة بمعنى الإمام في هذا السياق. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ثم قال حنيفة، قانت بمعنى أي عابد مقيم للعبادة، حنيفا أي مائل عن الشرك مستقيم على التوحيد، هذا معنى حنيف. ثم قال: ولم يكن من المشركين، تأكيد لمعنى تحقيقه العبودية لله وحده، وأنه لم يكن في شيء من شؤونه ولا من أعماله واقعا في شيء من الشرك. إنه إمام النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أعظم المرسلين، حيث إن الله جعله إماما وأطلق الإمامة، وكان أشبه الخلق به خلقا وخلقة ودعوة وملة، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم عن هذه القضية الكبرى لا إله إلا الله، نستمع إلى آيات حكيمات وآيات مباركات في تلاوة عطرة من أخينا الشيخ عبد العزيز الزهراني، ثم بعد ذلك نواصل الحديث حول هذه القضية المهمة. فإلى هذه القراءة، أهلا وسهلا شيخ عبد العزيز،
الله يحييك،
ونتشرف بسماع هذه القراءة المباركة، فحياك الله، تفضل.
الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
اللهم آمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ذا الجلال والإكرام هذه آيات مباركات فيها من دلائل التوحيد وعظيم بيان منزلته واهتمام خليل الرحمن به ما يجعل هناك علامة استفهام كبرى لماذا يقول إمام الموحدين الذي وصفه الله بأنه أمة أي إمام قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين لماذا يخاف من الشرك سؤال غريب ودعاء مستغرب إبراهيم الذي جاهد طوال عمره في دعوة الناس لعبادة الله وحده يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنه الخوف من الإخلال بحق الله الذي هو أن يعبد وحده لا شريك له كثير من الناس لا يرد في خاطره الخوف من أن يعبد صنما في حين أن إبراهيم عليه السلام الذي أوذي أبلغ الأذى في تحقيق عبادة الله عز وجل بل حطم الأصنام وأتى عليها قبل في أول حياته وفي أول رسالته وبعثته يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام هذه الدعوة مثيرة للاستفهام هل الشرك بهذه الدرجة من الخطر حتى يخافه الخليل عليه السلام ويسأل الله عز وجل أن يجعله في جانب وعبادة الأصنام في جانب نعم لولا أن الأمر جد خطير وأنه مخوف ما سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه عبادة الأصنام الله تعالى يقول وإذ جعلنا البيت يقول جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا دعاء وسؤال أن يجعل الله هذا البلد وهو مكة البلد الحرام آمنا وقد جعله الله آمنا ودعوة إبراهيم هي لتقرير هذا المعنى، وإلا فالكعبة حرمها الله، والبلد الحرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. لذلك في الصحيح من حديث ابن عباس يقول: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. فتحريمها مكتسب من تحريم رب العالمين وتعظيمه وإجلاله. فإبراهيم يسأل الله أن يجعل هذا الحرم آمنا، وقد أجاب الله دعوته فجعله بلدا آمنا كما قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ويقول: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال: وهذا البلد الأمين. وقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا البلد آمن، أجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام. لكن انظر إلى الربط بين القضيتين. القضية الأولى أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم ما الذي جاء بعد هذا؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إن عبادة الأصنام من أكبر ما يزلزل الأمن في القلوب والبلاد. ولذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم الأمن لأنهم حققوا التوحيد. فقوله تعالى: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا السر في الربط بين أنه سأل الله أن يكون بلد أن يكون البلد آمنا، أن يجعل البيت الحرام آمنا، وأن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام. وقد جعل فئة كما سيأتي في الآيات من بنيه في ذلك تلك البقعة المباركة. إن فتنة الأصنام لا تقتصر على الصورة، مع أنه في الواقع نشاهد وتشاهدون والدنيا تشاهد عظيم الفتنة بالأصنام. فهذه الأصنام الكبيرة التي تنصب لمن يعتقد أنه آلهة ويعبدها مليارات من الناس، وليس أو ملايين من الناس، يبلغون مليارين أو أكثر. هؤلاء أليس عندهم عقول؟ بلى عندهم عقول، لكنهم لم يستعملوها ليصلوا إلى النور، إلى الهداية التي تدل على أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالفطر مفطورة على أن تنجذب لله، لا تنجذب لسواه. لكن إذا فرغ القلب وخلى من التوجه إلى الله عز وجل، ساقه الشيطان وزين له أنواعا من العبادات، منها عبادة الأصنام. ثم إن الأصنام هنا تشمل كل من يتوجه إليه سوى الله عز وجل، سواء كان له بناء وجرب يتعبد ويقصد بالعبادة، أو كان له جرم في القلب. لذلك ينبغي أن يعلم أن الأصنام هنا هي صورة من صور الانصراف عن عبادة الله، وليس المقصود فقط هذه الصورة، بل المؤمن مطلوب أن يعبد الله عز وجل، أن يجنبه كل عبادة ما سواه، وأن ينحيه عن كل ما يصرفه عن أن يكون لله خالصا. فإن الله أنزل الكتاب ليعبد وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، له الدين الخالص أي العبادة الخالصة، من أن يكون له فيها شريك، أن يكون له فيها ند، أن يكون له فيها منازع. لذلك يقول الله تعالى في بيان ما أمر به العباد وما أمروا: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن خلوص الدين هو أن لا يكون في قلبك حب لغير الله عز وجل، لا يكون في قلبك تعظيم لغير الله عز وجل، أن تفرد الله بالمحبة والتعظيم وسائر أعمال القلوب، عند ذلك تكون من الموحدين. إبراهيم إنما سمى الأصنام لأنها كانت فتنة عظيمة في زمانه، ولذلك يقول في شكايته لربه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا هو سبب أنه دعا: رب اجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم بعد ذلك قال في بيان فضيلة التوحيد وفضيلة المجافات والبعد عن الشرق: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من عصاه بالوقوع في الشرك أمل إبراهيم أن تغشاه رحمة الله، ولذلك قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، لكن الله تعالى أخبر في كتابه أنه يغفر كل شيء يمكن أن يقع من الناس إلا أن يكون شركا. قال الله جل وعلا في محكم كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا من المهم أن يتجافى الإنسان عن الشرك. إبراهيم بعد أن سأل الله عز وجل لنفسه وذريته سلامة الديانة والبعد عن كل ما يصرف هذه الديانة إلى أنواع من الانحراف، عاد لإقامة الدنيا، فالناس لا بد لهم من دنيا صالحة حتى يستطيعوا أن يقيموا الدين. لذلك عطف في دعائه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا، انظر الربط بين الدين والدنيا وأنهما شريكان في تحقيق المقصود من العبادة. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تأتي إليهم، وارزقهم من الثمرات، لأنه لا يمكن أن يقوم دين بلا دنيا صالحة. لذلك الشرائع جاءت لإصلاح الدين وإصلاح الدنيا، إصلاح المعاش وإصلاح المعاد. من ظن أن دينه يصلح بهدم الدنيا فقد أخطأ، ومن ظن أن دنياه تصلح بلا دين فقد أخطأ. وهذان الانحرافان موجودان في مسيرة الناس، فمن الناس من يعطل الدنيا ويقول أهم شيء الديانة فيخرب دينه ويناله من الفساد في دينه بقدر تعطيله لما أمر الله تعالى من عمارة الأرض وإصلاحها، كما أن من الناس من لا هم له إلا دنيا، وهذا هو الغالب في أحوال الناس أنه لا هم لهم إلا الدنيا. لذلك مهما زانت لهم الدنيا فهم معطلون عن نعيمها الحقيقي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إن من المهم أن نستفيد من هذا الدعاء تلك النظرة التكاملية التي اتضحت في شرائع المرسلين، وهي أوضح ما يكون في شريعة الإسلام، وهي أنه لا دنيا صالحة بلا دين صالح، ولا دين صالح بلا دنيا صالحة، فبهما تستقيم المسيرة، بهما يتحقق التوحيد. إن إبراهيم عليه السلام كمل دعاءه بما كمل به، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ثم بعد ذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إبراهيم إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قف أيها الداعي عند دعائك وتأمل دعاء سيد خليل الرحمن من أولي العزم من الرسل، لم ينس ذريته في الموضعين، أولا قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وثانيا في آخر دعاء قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته، ثم قال ربنا وتقبل دعاء. بعد هذا الدعاء والإلحاح على الله المتنوع عاد ليسأل الله عز وجل المغفرة التي لا غنى للناس عنها، هي ختام الأعمال وأولها وأوسطها، طلب المغفرة هو منية الساعين، لأنه مهما بلغ الإنسان في العمل والإصلاح لا بد له من عثار، نجاته من هذا العثار أن يسأل الله المغفرة. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لأنه اليوم الذي يكون الناس فيه أحوج ما يكونون إلى مغفرة الله. والمغفرة تتضمن أمرين: التجاوز عن الخطايا والسيئات، الثاني الستر وعدم الفضح. فنسأل الله أن يتمم لنا ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أرجو أن أكون قد أوصلت لكم شيئا مما يتعلق بهذا الأصل، وهو التوحيد الذي هو مقصود الحياة، فينبغي لنا أن نسعى إلى تحقيقه في كل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،